لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. عذبا يا دماؤكم لشارب علها وصفايات، فلا رنقا ولا تكدير. خذها يا فسنة جدكم ما بينها منسية وكتابكم مهجور. غصب الخلايا يا فتى من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها يا مأثور. والبضعة الزهراء يا أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها يا مكسور. وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور. واسأل بيوم الطف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير يوما أبوك السبط شمر غيرته للدين لما أنعراه دثويا دثور عجل ولا تنسى غريب الغاضرية 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 والجثة اللي ربطتها الأعوجية والحرة اللي دخلت المجلس سبية حسرة بلي قناع تبكي بدمع مسجون عجل يا ابو صالح ولا تنسى المذابيح وكفانهم فوق الثرى من سافي الريح وفوق الأسن روسهم مثل المصابيح واجسادهم فوق الثرى انخضبت بالدموع عجل يا ابو صالح ولا تنسى خيمكم عجل يا ابو صالح ولا تنسى بالنار شبوها وفيهم خدرتكم عجل يا ابو صالح ولا تنسى خيمك بالنار شبوها وفيها مخدرت عجل يا ابو صالح قبل لا يفوت دمك ونسوانكم راحت سبايا في يد القور
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انتهينا ليلة البارحة من خلال الجهة الأولى من جهات البحث حول الشفاعة إلى أن الشفاعة عبارة عن منصب إلهي حقيقي، وهو يعني مساندة الفرد الأكمل للفرد الأضعف من أجل الترقي في الكمال يوم الآخرة. وأوضحنا ما يتعلق بهذا التعريف. بقيت عندنا جهتان من جهات البحث حول الشفاعة. الجهة الأولى دفع الإشكالات المثارة حول عقيدة الشفاعة. عقيدة الشفاعة تعرضت إلى إثارة مجموعة من الإشكالات حولها، وهذه الإشكالات تحتاج إلى إجابة، وقد عرضنا الإشكال الأول منها وهو إشكال التمييز بين المذنبين، وأنه على خلاف العدل الإلهي وأجبنا عنه. فبقيت عندنا ثلاثة إشكالات مهمة تحتاج إلى الإجابة. الإشكال الأول، قالوا بأن لازم الشفاعة هو تأثير إرادة الشفيع في الله سبحانه وتعالى، والحال أن ذات الله سبحانه وتعالى أجل من أن تتأثر وتنفعل. شلون؟ يقول لك هذا المشفوع له، هذا الإنسان المذنب، قبل أن يشفع له النبي صلى الله عليه وآله، ما الذي كان مقررا عليه؟ كان من المقرر عليه أن يعاقب ويعذب أو أن يزج به في النار، لكن ما الذي حصل؟ شفع له النبي صلى الله عليه وآله فغفر الله تعالى له وتجاوز عن سيئاته. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن إرادة الشفيع وهو النبي أو الحسين أو الزهراء قد أثرت في الله سبحانه وتعالى، فتغير غضبه إلى رضا، وتغير عقابه إلى عفو، والحال أن ذات الله تجل عن التأثر والانفعال. فإذن الاعتقاد بالشفاعة لازمه الاعتقاد بتأثر الذات الإلهية لإرادة الشفيع، وهذا لازم لا يمكن الالتزام به، بل ينبغي إجلال الذات المقدسة عنه. هذا الإشكال من يطرح شلون يجاب عنه؟ هذا الإشكال يجاب عنه بجواب نقضي وبجواب حلي. الجواب النقضي، نقول بأن الشفاعة هي مثل الدعاء المستجاب ومثل التوبة المقبولة. تمن ترجع إلى القرآن، القرآن يؤكد على كلا الأمرين: ادعوني أستجب لكم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. شنو اللي يصير في مورد التوبة؟ شنو اللي يصير في مورد الدعاء؟ في مورد الدعاء إنسان مريض
الله سبحانه وتعالى قد قرر له المرض، ولكنه بعد أن يدعو يلبسه الله تعالى العافية. هذا يعني ماذا؟ هذا على ضوء هذا الإشكال يعني أن إرادة الداعي قد أثرت في ذات الله فغير المرض إلى ماذا؟ إلى عافية. أيضا في التوبة المقبولة يقرر الكلام على ما هو عليه، فيقال بأن الإنسان العاصي قبل أن يتوب كان مستحقا لماذا؟ لغضب الله، فلما تاب أثرت إرادته في الله فتحول غضبه إلى ماذا؟ إلى رضا. فنحن ننقض على المستشكل بالدعاء المستجاب وبالتوبة المقبولة، ونقول بأن هذا الإشكال لو كان مصححا لإلغاء الاعتقاد بالشفاعة للزم أن يكون مصححا لإلغاء الاعتقاد بالدعاء المستجاب وإلغاء الدعاء الاعتقاد بالتوبة المقبولة. فما تجيب به عن هذين الموردين هو نفسه الجواب عن ماذا؟ عن مسألة الشفاعة. هذا جواب نقل. انجي الآن إلى الجواب الحلي وهو المهم، شلون حل هذه الإشكالية؟ أن الشفاعة، أن إرادة الشفيع تؤثر في ذات الله وتنفعل لها. احنا نقول شوف، التوبة والدعاء المستجاب والشفاعة كلها من باب واحد، وحلها هو هذا، هو أن إرادة الداعي وإرادة التائب وإرادة الشفيع لا تؤثر في ذات الله، وإنما هي شرط لقابلية القابل. إرادة الداعي، إرادة التائب، إرادة الشفيع شرط لقابلية القابل وليست شرطا لفاعلية الفاعل. يعني شنو؟ انجي الآن إلى مثال حتى تتضح الفكرة بتمامها. المريض عندما يدعو الله سبحانه وتعالى والله تعالى يستجيب له ويلبسه العافية، هذا الدعاء شو اللي سواه؟ هل الدعاء شرط لفاعلية الفاعل؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى مشافاته للعبد متوقف على ماذا؟ على دعاء العبد، بحيث أن شفاءه وعافيته متوقف على دعاء العبد. يعني إذا العبد ما يدعو فإن شفاء الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يتحقق. لا، مو هكذا. شو اللي يسوي الدعاء؟ الدعاء ما يؤثر في فاعلية الفاعل، يؤثر في قابلية القابل. يعني أنا المريض قبل أن أدعو ما كانت عندي القابلية لماذا؟ لتلقي الشفاء. أنا الفقير قبل أن أدعو ما كانت عندي القابلية لتلقي الرزق. أنا الإنسان التائب قبل أن أتوب ما كانت عندي القابلية لتلقي الرضا الإلهي، فحينما أدعو دعائي يؤثر في أين؟ في إيجاد القابلية للشفاء. عندما أتوب التوبة تؤثر في أين؟ في إيجاد القابلية لتلقي رضا الله سبحانه وتعالى. إذن الدعاء لا يؤثر في فاعلية الفاعل حتى تقول أن ذات الله تتأثر، وكذلك التوبة لا تؤثر في فاعلية الفاعل حتى تقول أن ذات الله تتأثر لتوبة التائب، وإنما التوبة والدعاء يؤثران أين؟ في قابلية القابل، الشفاعة هكذا، الشفاعة هكذا. فإن المشفوع له، أنا الإنسان العاصي المشفوع له قبل أن يشفع له النبي ليست له قابلية العفو الإلهي، ليست له قابلية الرضا الإلهي، ولكن عندما يشفع له النبي شفاعة النبي لا تؤثر في ماذا؟ في فاعلية الله، وإنما تؤثر في قابلية المشفوع له. أصبح ذا قابلية لتلقي عفو الله ورضاه ببركة شفاعة محمد وآل محمد. نجي إلى الإشكال الثاني المثار حول الشفاعة، وهذا الإشكال فيه نوع من التلبيس، لذلك يحتاج إلى تنبؤ. المستشكل في الشفاعة شنو يقول؟ يقول إن عفو الله سبحانه وتعالى بعد شفاعة الشفيع، بعد شفاعة النبي الزهراء، لما الله يعفو عن العبد المشفوع له، زين هذا العفو لا يخلو إما أن يكون عدلا وإما أن يكون ظلما، بعد ماكو شيء ثالث. هذا العفو إما هو عدل إما هو ماذا؟ ظلم. إذا تقول هو عادل، عفو الله عن المذنب عادل، إذن حكمه عليه بالعقاب قبل العفو كان ماذا؟ ظلم. وإن قلت بأنه ظلم فكيف يطلب الأنبياء والأولياء الظلم من الله تعالى والله تعالى ماذا؟ يستجيب لهم فيظلم. المسألة لو هاي لو هاي، لو انت تختار بأن العفو عن العباد بسبب الشفاعة عدل، إذن العقاب قبل العفو كان ظلم. لو انت تختار بأنه ظلم فكيف يطلبه الأولياء والأنبياء والله يستجيب تعالى لهم؟ ولذلك إحنا حتى نتخلص من هذا الإشكال فلا نقول هو عادل، ويجرنا ذلك للالتزام بأن حكمه بالعقاب كان ظلم، ولا نقول بأنه ظلم حتى يجرنا ذلك إلى القول بأن الأنبياء يطلبون ظلما والله يستجيب لهم، فنلغي الاعتقاد بالشفاعة ونقول بأن الشفاعة عقيدة غير صحيحة حتى لا نقع في هذا الإشكال. قول احنا هذا الإشكال أيضا لا قيمة له. لماذا؟ لأن هذا الإشكال مبني على مغالطة، مبني على تلبيس، مبني على مقدمة خاطئة. شنو المقدمة الخاطئة التي بني عليها الإشكال؟ المقدمة الخاطئة التي بني عليها الإشكال وحصل التلبيس منها،
هي تصوير أن العدل والظلم أمران متقابلان لا ثالث لهما، وهذا خطأ. تصوير أن العدل والظلم أمران متقابلان، فإما أن يكون الشيء عدلا إما أن يكون الشيء ظلما، وبالتالي نرتب الإشكال. والحال أن هذا خطأ. لماذا؟ لوجود أمر ثالث بين العدل وبين الظلم. شنو هذا الأمر الثالث؟ هو ما تعبر عنه الأدعية الشريفة بالفضل والإحسان. دائما الأدعية تنبه على هذا المعنى: اللهم عاملنا بفضلك، وفي بعض الأدعية بعفوك. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا ماذا؟ بعدلك. يعني إذا ما عملنا بالعدل يكون معاملته ظلما؟ لا. دعاء يقول أكو خيار ثالث: لا يعاملنا بالعدل ومع ذلك لا يكون ذلك ظلما، لأنه ماذا؟ فضل وعفو وإحسان. إذا احنا عندنا ثلاث مراتب: العدل مرتبة، الظلم مرتبة، الفضل والإحسان مرتبة. إذا فهمنا هذا نجي إلى ما نحن فيه. احنا نقول بأن عفو الله عن المذنب، خلي ذهنك هنا، بأن عفو الله تعالى عن المذنب لا نقول بأنه عدل، هو عدل، لكن الآن احنا وهي المستشكل نقول سلمنا معك، لكن نحن نقول ليس بعدل وليس بظلم، بل هو ماذا؟ بل هو فاضل. حتى لا يجيك المستشكل ويقول إن قلت هو عدل إذن كان حكمه بالعقاب ماذا؟ ظلم. يقول لنا هذا مو عدل، فضل وإحسان. خل أوضح لك الفكرة بالمثال. الآن أنت عندما يعتدي عليك إنسان، القرآن شي يقول: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني أنت من يتعدى عليك يكون لك حق عنده، فأنت عندما تطالبه بحقك هذه المطالبة عدل أو معدل؟ شنو؟ عدل. المطالبة بالحق عدل، لكن لو أن إنسانا لم يطالب من اعتدى عليه بحقه هل يلزم أن يكون ذلك ظلما؟ لا، بل يكون فضلا ماذا؟ وإحسانا. إذن أكو مرتبة بين العدل وبين ماذا؟ وبين الظلم. وبالتالي نقول في مسألة الشفاعة: إن عفو الله، إن حكم الله تعالى على العبد بالعقاب ماذا؟ عدل، ولكن تركه يعني رفع العقاب والمغفرة فضل وإحسان وليست ماذا؟ ظلما. يعني أنت ما تجي تخليني بين دائرتين، لو تقول عدل لو تقول ماذا؟ ظلم. أقول بأنه ليس عدل، العدل هو أن يعاملني بالعقاب ولكنه ليس بظلم. لماذا؟ لأنه تفضل وعفو وإحسان منه سبحانه وتعالى. صار جواب واضح لو مو واضح؟ منو عنده مو واضح؟ أفهم من السكوت أن واضح. صلوا على محمد وآل محمد.
نأتي للإشكال الثالث المثار حول عقيدة الشفاعة، وهو أن عقيدة الشفاعة تتناقض مع القرآن. شلون تتناقض مع القرآن؟ يقول لك عندنا آية في القرآن وهي قوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شنو مفاد هذه الآية المباركة؟ مفاد هذه الآية المباركة كما هو واضح أن الإنسان ليس له في الآخرة إلا ماذا؟ إلا ما قدم. فإن قدم عملا صالحا فله عمله، وإن قدم عملا سيئا فله ماذا؟ أيضا عمله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. زين، أنا جيت بعمل سيء وكنت أستحق للعقاب، هذا ما سعيت له، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وشملني بشفاعته، فخرجت من دائرة العقاب إلى دائرة ثواب. صار وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لو صار له غير ما سعى صار له ماذا؟ غير ما سعى. الشفاعة معناها أن الإنسان يكون له غير ما سعى، بينما القرآن صريح في أن الإنسان ليس له إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالاعتقاد بالشفاعة يؤدي إلى تناقض مع القرآن الكريم. احنا نقول أيضا هذا الإشكال ما له قيمة. ليش ما له قيمة؟ التفت لي، احنا البارحة ذكرنا قضية محورية في مسألة الشفاعة، وفهم الشفاعة يتوقف على هذه القضية. ذكرنا بأن الشفاعة، وهذه القضية هي التي يحصل فيها اللبس عادة عند المستشكلين على مسألة الشفاعة، بل الكثير قد لا يلتفتون إليها شاهد، وهي أن قضية الشفاعة متقومة بعنصرين. العنصر الأول وجاهة الشفيع عند الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح. والعنصر الثاني لياقة المشفوع له واستعداده للشفاعة. قلنا الشفاعة ما يمكن أن تحصل من غير هذين العنصرين. من ناحية لابد أن يكون الشفيع وجيها عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. من ناحية أخرى لابد أن تكون عند المشفوع له ماذا؟ لياقة للشفاعة. لذلك مثلا يقول الإمام الصادق عليه السلام: والله لو أن ناصبيا شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا. ليش ما شفعوا؟ لعدم وجاهتهم؟ لا، وإنما لعدم لياقة المشفوع له للشفاعة. فالشفاعة دائما تتقوم بهذين المقومين. فمثلا الآن الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام، وهي رواية مقلقة للإنسان: لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. ليش؟ لقصور في وجاهة الشفيع؟ لا. إذن لماذا لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته؟ لقصور في قابلية المشفوع له. المشفوع له إذا كان مستخفا بالصلاة لا تكون له قابلية للشفاعة، وهذه قضية محورية في مسألة الشفاعة. شفاعة متقومة بهذين العنصرين، وجاهة الشفيع لياقة المشفوع. إذا فهمنا هذا نجي نقول هذه لياقة المشفوع له، خليها ببالك، لياقة المشفوع له تحصل للمشفوع له اعتباطا أو تحصل للمشفوع له بسعيه. شلون اللياقة تحصل؟ بسعي الإنسان. تحصل اللياقة للشفاعة بسعي الإنسان لها، فهو عندما يحصل الولاية، ولاية آل محمد، أعد جزءا من اللياقة. عندما يتجنب الاستخفاف بالصلاة أعد جزءا آخر من اللياقة. فعندما يعطى الشفاعة ولا يعطاها غيره، يعطى الشفاعة لأنه سعى لها أو لأنه لم يسعى لها؟ صارت الشفاعة مما سعى له أو مما لم يسعى له؟ صارت الشفاعة ماذا؟ مما سعى له، لأنه حصل لياقتها وأرضيتها والاستعداد لها. إذن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، تتنافى مع الشفاعة أو تتطابق معها؟ تتطابق معها، لأن الشفاعة مما سعى إليها الإنسان بتحصيل اللياقة لها. فهذه الإشكالات المثارة حول قضية الشفاعة لا قيمة لها، وبذلك يتم الكلام حول الجهة الثانية. نجي إلى الجهة الثالثة والأخيرة إن شاء الله ما نطول. الليلة آخر ليلة ما يخالف. الجهة الثالثة هي جواز طلب الشفاعة من الشفيع. انتم دائما في ليالي الأربعاء تقرؤون دعاء التوسل: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. فهل يصح طلب الشفاعة من المشفوع من الشفيع؟ يعني انت تارة تقول اللهم شفع فيا فاطمة الزهراء عليه السلام، اللهم شفع فيا أبا عبد الله الحسين، هذه ما بيها أي مشكلة. لكن اجي تقول يا وجيها عند الله اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي عند الله، هل يجوز طلب الشفاعة من الشفيع؟ باتفاق المسلمين نعم يجوز، إجماع من المسلمين على الجواز. لكن أكو شرذمة دول لا يعتقدون أنه لم يوحد الله أحد إلا هم، يقولوا طلب الشفاعة من الشفيع لا يجوز لأنه شرك ينافي كمال التوحيد. وأقول لك ما حد يعرف التوحيد إلا هم، شرك ينافي كمال التوحيد. تقول زين خل أفهم شلون أن طلب الشفاعة من الشفيع شرك ينافي كمال التوحيد، من وين هاي؟ يقول لك من القرآن. يستدلون بثلاث آيات قرآنية نتوقف عندها بنحو العجالة واحدة واحدة.
الآية الأولى قوله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله سبحانه وتعالى وصف جماعة من المشركين بأنهم يعبدون ماذا؟ غير الله، واعتبرهم غير موحدين. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا بوجود شفعاء، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلما اعتقدوا بوجود شفعاء سوى الله سبحانه وتعالى اعتبرهم الله عابدين لغيره وغير موحدين. إذن هذه الآية تدل على أن طلب الشفاعة من غير الله فيه ماذا؟ منافاة للتوحيد. احنا نقول الاستدلال بهذه الآية المباركة استدلال ضعيف ركيك لا يعتنى به. ليش؟ شوف دول اللي تحدثت عنهم الآية، خلي هذا بذهنك، دول الذين تحدثت عنهم الآية وذمتهم الآية ما كان عندهم فعل واحد فقط وهو اتخاذ الشفعاء، وهذا الفعل اعتبره القرآن ماذا؟ عبادة لهم. لا، مو هكذا. هؤلاء كان عندهم فعلان، الفعل الأول عبادة من يعبدونهم، والفعل الثاني طلب الشفاعة منهم. شوف التمويه من وين إجا؟ تمويه إجا من هذه النقطة. دول صوروا أن من أرادتهم الآية وعنتهم الآية كان عندهم فعل واحد وهو طلب الشفاعة، وهذا الفعل اعتبره القرآن عبادة. احنا نقول لا، مو هكذا. كان عندهم فعلان، عبادة من يعبدونهم وطلب الشفاعة منهم. أصلا هم ليش عبدوهم؟ يعني ليش سجدوا لهم؟ لماذا سجدوا لهم وكانوا يعبدونهم؟ لأنهم يريدون أن يتوصلوا إلى شيء آخر من عبادتهم، وهو ماذا؟ وهو شفاعتهم لهم. وهذا نفس القرآن ينبه عليه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني عندهم عبادة والغرض من هذه العبادة ماذا؟ أن يكونوا شفعاء لهم، لا أن كونهم شفعاء هو نفسه عبادة. صار واضح الموضوع؟ هؤلاء الذين يتحدث عنهم القرآن مو اتخذوا شفعاء فاعتبر القرآن اتخاذهم للشفعاء عبادة، بل كان عندهم فعلان، الفعل الأول السجود لمن يعبدونهم عبادتهم، والغرض من هذا الفعل هو أن يجعلوهم شفعاء يقربونهم إلى الله. والقرآن نفسه أوضح هذا المعنى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أكو غاية وأكو مغية، والغاية غير مغية. يعني نحن نعبد الآن، إحنا مثلا الآن نحن الناس نعبد الله تعالى لأجل الجنة أو لأجل الخوف من النار، تصير عبادتنا هي نفسها طلب الجنة. لو طلب الجنة غاية مختلفة عن عبادتنا. الليلة ما تجاوبوا؟ غاية مختلفة عن عبادتنا. عبادتنا سجود، صلاة، صيام، بينما الغاية هي ماذا؟ طلب الجنة. أيضا هؤلاء عندهم عبادة لمن يعبدونهم، وغايتهم أن يكونوا لهم شفعاء، والغاية غير المغير. لذلك الآية اللي استدل بها الخاصم، الآية ما دمجت بين الأمرين بل فصلت بينهما. شنو الآية قالت؟ ما يعبدون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ماذا؟ شفعاؤنا. عطفت هذا على هذا، والعطف اللغة العربية لا يكون إلا مع المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. إذن هنالك أمران عند من ذمهم القرآن، وليس أمر واحد. هؤلاء عبدوا وكانت غايتهم من العبادة أن يكون المعبودون لهم شفعاء، وهذا لا ينطبق على الشفاعة التي يعتقد بها المسلمون. لماذا؟ لأن المسلمين لم يعبدوا من يعتقدوا شفاعتهم، وإنما جعلوهم شفعاء واعتبروهم شفعاء لقربهم من الله تعالى من غير أن يعبدوهم أو يسجدوا لهم. فتكون الآية المباركة أجنبية عن عقيدة المسلمين في الشفاعة. هذا صار واضح إن شاء الله؟ أريد واحد يقول مو واضح حتى شوية نطول أزياد. انجي إلى الآية الثانية. الآية الثانية من الآيات التي استدلوا بها قوله تبارك وتعالى أم اتخذوا من دون الله شنو؟ شفعاء. أم اتخذوا من دون الله شفعاء. الله سبحانه وتعالى يذم طائفة من الناس لأنهم اتخذوا من دونه شفعاء. زين انت من تجي تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا فاطمة اشفعي لي عند الله، اتخذت شفعاء من غير الله أم لا؟ اتخذت شفعاء من غير الله، فتكون مذموما بنص هذه الآية المباركة. أم اتخذوا من دون الله شفعاء. نقول هذا الاستدلال أيضا استدلال موهون غاية الواهن. ليش استدلال موهون غاية الواهن؟ لأن هذه الآية المباركة، شوف التفت لي، ناظرة إلى شفاعة الأصنام. الآية تذم طلب الشفاعة من الأصنام، مو تذم طلب الشفاعة من أي شفيع. خلي هذا بذهنك جيدا حتى لا يموه عليك. الآية تذم طلب الشفاعة من الأصنام والأوثان، مو طلب الشفاعة من أي شفيع. هذا من وين فهمنا؟ من ذيل الآية المباركة. لأن ذيل الآية ماذا يقول؟ شوف اتأمل الآية. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. من اللي لا يعقلون؟ أصنام، الأوثان. إذن الآية تتحدث عن اتخاذ شفاعة من؟ عن اتخاذ شفاعة الأصنام التي لا تملك شيئا ولا تعقل، فتذمها
وأين هذا من اتخاذ شفاعة الأنبياء والأولياء؟ شلون؟ شوف دول الأصنام الله وصفها، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، لكن الأولياء والأنبياء لما نجي تحدث عنهم القرآن ماذا يقول؟ ولا يملكون الشفاعة إلا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن شنو؟ عهدا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني كان له عهد من الله بالشفاعة. هذا يملك الشفاعة أو لا يملكها؟ يملكها بنص القرآن. الآية تذم من لا يملك الشفاعة، الآية تذم اتخاذ شفاعة من لا يملك الشفاعة، بينما من نطلب منهم الشفاعة يملكون الشفاعة بإذن الله وتمليكه، فالآية أجنبية عما يعتقد به المسلمون. لكن دول الجماعة ديدنهم التمويه والتلاعب بالآيات. سأنجل الآية الثالثة والأخيرة. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الثالثة قوله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تجي تقول هاي الآية شنو ربطها بمسألة الشفاعة؟ هاي الآية تتحدث عن الدعاء، ادعوني أستجب لكم. يقول لك لا، هذه الآية مرتبطة تمام الارتباط بمسألة طلب الشفاعة من الشفيع. شلون؟ يقول لك الآية مو تقول ادعوني، دعاء يعني ماذا؟ الدعاء معناه النداء مع طلب الحاجة. انت من اجي تدعو دعاء كميل، شنو هذا دعاء كميل؟ يعني تنادي الله سبحانه وتعالى وتطلب منه حاجة. الدعاء معناه النداء مع طلب الحاجة. زين، هذا النداء مع طلب الحاجة، شوفوا إخواني، القرآن اعتبر عبادة، وإذا كان عبادة فلا يجوز طلبه، فلا يجوز أن يكون لغير الله. تقول لي من وين القرآن اعتبر عبادة؟ من هاي الآية، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون شنو؟ عن عبادتي، يعني عن دعائي، فاعتبر الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الآية القرآنية بيّنت أن الدعاء عبادة، إذا كان عبادة إذن لا يجوز طلبه من غير الله. لذلك تجينا آية أخرى في القرآن، فلا تدعوا مع الله أحدا. لماذا فلا تدعو مع الله أحدا؟ لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون لغير الله. زين، نجي إلى الشفاعة. أنت من تجي تقول يا وجيها عند الله اشفع لي عند الله، هذا يا وجيها نداء لو مو نداء؟ نداء. اشفع لي طلب لو مو طلب؟ طلب. صار شنو؟ دعاء. والدعاء لغير الله عبادة لا تصح،
فيكون هذا الطلب من الشفيع شركا بالله تعالى. من طرح هاي الشبهة ما هو الجواب عنها؟ جواب عنها إخواني أن الدعاء، ولما أعبر الآن بالدعاء حتى لا أكرر الشرح، لما أعبر بالدعاء يعني مراد النداء مع طلب الحاجة، أن الدعاء على ثلاثة أقسام: دعاء مع اعتقاد بألوهية المدعو، طبعا هذا لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الطلب مع هذا الاعتقاد لغير الله يلزم منه شرك في التوحيد العبادي، هذا قسم. قسم الثاني: الدعاء مع الاعتقاد بأن المدعو له قادر على الاستجابة وتنفيذ الطلب من غير مدد الله تعالى. أدعو وأطلب الحاجة وأنا أعتقد أن المدعو قادر على تلبية حاجتي من غير مدد الله، هو بالاستقلال قادر، أيضا هذا ماذا؟ لا يصح، لأنه يتنافى مع التوحيد الأفعالي. القسم الثالث: الدعاء مع الاعتقاد بأن المدعو له قادر على تلبية الحاجة بمدد الله سبحانه وتعالى، هذا يصح أو لا يصح؟ باتفاق المسلمين يصح، أصلا مسلم في العالم ما يمكن يتفوه بالحرمة. لماذا؟ لأن حياة كلها مبنية على ذلك، مبنية على الطلب من الغير مع الاعتقاد بأنه قادر على الاستجابة بمدد الله وبمعونة الله. وإلا شلون الزوج يطلب من الزوجة، الزوجة تطلب من الزوج، الأب يطلب من الأبناء، الأبناء يطلبون من الأب، الموظف يطلب من المدير من الموظفين، الموظفون من المدير، كلها الحياة مبنية على ماذا؟ مبنية على الدعاء بمعنى طلب الحاجة من الغير مع الاعتقاد بأنه قادر على تلبيتها بمدد الله، ولم يتفوه مسلم بحرمة ذلك، وإلا لتعطلت الحياة. إذن من نجي إلى هذه الآية: فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، المراد من هذه الآية يتبين شنو؟ دعاء غير الله مع الاعتقاد بماذا؟ بألوهيته، أو دعاء غير الله مع الاعتقاد بأنه قادر على الإجابة من غير مدد الله، هذا هو المنهي عنه لأنه يتنافى مع التوحيد. وأما دعاء غير الله مع الاعتقاد بأنه قادر على الإجابة بمدد الله فهذا ماذا؟ مما لم تشمله الحرمة. زين، احنا من جي نطلب الشفاعة، من يا قسم طلب الشفاعة نطلبها مع الاعتقاد بألوهيتهم؟ لا، نطلبها مع الاعتقاد بأنهم قادرون على الإجابة استقلالا؟ لا، وإنما نعتقد فيهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، فهم يجيبوننا ويشفعون لنا ويلبون طلبنا بمدد الله وإقدار الله، وهذا لا يتنافى مع التوحيد. الحياة هي هكذا، حتى الأنبياء، حتى الأولياء، حتى الأولياء يطلبون من غيرهم، الأنبياء يطلبون من غيرهم، ينادون ويطلبون، ولكن مع الاعتقاد الذي بيناه فلا إشكال فيه. يا علي ادفع عني كذا، يا علي رد هؤلاء. كم كان رسول الله صلى الله عليه وآله في الحروب ينادي عليا ويطلب الحاجة منه صلوات الله وسلامه عليه. الحياة مبنية على ذلك، ولم يتفوه مسلم بالحرمة، لكن عن طلب حاجة عن طلب حاجة يختلف. يقول لها: أنا سهل بن سعد الساعدي ممن صحب جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسمع حديثا، فهل لك من حاجة فأقضيها؟ أكو حاجة طلبيها يا بنت علي والزهراء؟ قالت: لحاجة واحدة فقط. طعام؟ لا. شراب؟ لا. إذن شنو الطلبين؟ قالت: قل لحامل هذا الرأس أن ينحي هذا الرأس عنا. ليه سيدتي؟ فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. أنا مخدرة علي والزهراء، أنا التي لا يخرجني علي إلا في منتصف الليل حتى لا تقع علي عين أحد، والآن يا ساه يتفرج علي الدني والوضيع والشريف والرفيع والقريب والبعيد. إن شاء الله استجابوا لها. إجا سهل طلب منهم أن ينحوا الرأس وأعطاهم أموال، لكن لا تسألني السووا، جابوا الرؤوس ووضعوها في وسط المحامل، حتى إذا واحد ما تفرج على بنات النبي يتفرج عليه، وصارت الأعين ترمقهن بأنظارها. تالي طلعوهم والناس تتفرج عليهم صماطين، ولا تسألني الناس وش تقول وهم ينظرون إلى بنات الرسالة، يقولوا: هؤلاء نساء الخارجين، دول نساء الخوارج، خرج على الأمير يزيد وقتلوه وجابوهم إلى قصر يزيد. الإمام زين العابدين سألوه: أي المصائب عليك أعظم؟ قال: الشام. لماذا سيدي؟ قال: فإن فيها شماتة الأعداء. وين هذه الشماتة؟ وين هذه الشماتة؟ خل أجيب لك بس مقطع واحد منها. لما جاءوا بهم إلى قصر يزيد، تقول الرواية: سأل يزيد: أين هي الرباب زوجة الحسين؟ يلا يلا شيع الليلة، آخر الموسم الرمضاني ها، وإحنا نريد ما نطلع من هذا الشهر إلا بذنوب مغفورة وأعمال مقبولة ودموعنا مفتاح المغفرة إن شاء الله. أين هي الرباب زوجة الحسين؟ تقول الرواية: لما سمعت باسمها لاذت بالحوراء زينب، ناداها مرة ثانية لم تجبه، ثالثة لم تجبه، ماذا صنع؟ فأمسك برأس أبي عبد الله بيده. المعذرة شيعها، وأقبل ناحية النساء ونادى: أين هي الرباب زوجة أبي عبد الله؟ أرشدوه إليها، وصل إليها، قال: رباب برأس الحسين كلميني. تقول الرواية ارتعدت فرائصها لم تجبه، ماذا
ماذا صنع؟ المعذرة مولاي صاحب الزمان. تقول الرواية: فأخذ الرأس وضربها به على رأسها. الله أكبر. وجدت شيئا قد صكها على رأسها، فتحت عينيها، نظرت وإذا برأس حبيبها الحسين أمام عينيها. صرخت: حسين حسين حسين. تقول الرواية: لما رآها يزيد تألمت، أراد أن يوجع قلبها، يوجع قلبها ويوجع قلوبكم شيعها. ماذا صنع؟ اسمحوا لي أقول هذه الرواية: أخذ الرأس ورمى به على الأرض. المعذرة المعذرة. ثم وطأ الرأس برجله. اصرخ اصرخ حسين. وذاك الرجل صوب الحريم يدير بالعين ويقول: في وين الربابع عزيزة حسين؟ زاد الحزن بيها ولاذت بالنساوي، وصوت النادى باسمها وعيت تجيب. اريد اسمع صوتك وياي. قال: وان كان تريد منها رد الجواب، اقسم عليها براس ضن والداح يلبى. شال الكريم وعاينت له والقلب ذا، وظلت تنادي: يا خلاق وش هالمصيبة؟ وراسك يا نور العين شفته والدمع سا، غصبا علي تنظر عيني بهالحق، وغصبا عليك تشوفني ما بين الرجال، وغصبا عليك تشوفني ما بين. يا حسين مثلك في الخلاق من وين اجيب؟ اسمع اسمع. نادى يزيد الرجيس: بطلي من نواعيك. اقول: وحياة راس حسين حاجني وحاج وويلا واذلا. نادى يزيد الرجيس: بطلي من نواعيك، وحياة راس حسين. يا علي يا علي. وحياة راس حسين حاجيني وحاج، شوف الزمان اشفعل بحسين وفعل بي، خلاه بالرمضة وجابك لي سليب. وأعظم ما يشجي الغيوم، بالحسين الوجيه
وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وفك الأسرى والمسجونين. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتنا هذه ولك قبلنا ذنب أو تبعة تؤاخذنا عليها. اللهم لا تخرجنا منه إلا بذنب مغفور وعمل مقبول. اللهم أرض عنا فيه مولانا صاحب العصر والزمان يوم ينظر إلى صحائف أعمالنا، وأعدنا إلى مثله في خير وصحة وعافية في الدين والدنيا وأمن وأمان بحق أمناء الرحمن. اللهم تقبل من المؤسسين والحاضرين أعمالهم، وسع في أرزاقهم، اشف مرضاهم واقض حوائجهم. اللهم أمتنا إن أمتنا على محبة الحسين، وأحينا إن أحييتنا على ولاية الحسين، وارزقنا في الدنيا زيارته وفي القبر حضوره وفي الآخرة شفاعته، ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. وإلى أموات العلماء الأعلام والشهداء الكرام وموتى المؤسسين وموتى الحاضرين وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.